الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زلنا في قراءة الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب العدة. توقفنا بالأمس عند حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه، الحديث في الصحيحين. والحافظ كما مر معنا أكثر من مرة يورد من الحديث ما يناسب الباب، يورد من الحديث، لا يأتي دائما بالحديث، خاصة إذا كان الحديث فيه طول فإنه يأتي ما يدل على الباب. أما هذا الحديث فهو بتمامه كما عند الإمام مسلم، قالت يعني زينب بنت أم سلمة، قالت زينب: سمعت أمي، أم سلمة هي التي روت الحديث الذي ذكرناه بالأمس، وهو قولها: جعلت في عيني صبرا إلى آخره، وانتهينا منه. وعنها قال، أي عن أم سلمة، يقول الحافظ، ثم أتى بجزء من الحديث الذي هو دليل الباب، الذي هو دليل الباب فقط من الحديث. أما تمام الحديث فهو كما عند مسلم، والحديث إذا قرئ بتمامه. الحافظ مبنى كتابه هذا على الاختصار، لأنه كما قلنا في أول جلسة بأنه وذكر هذا، هو ألفه ليحفظ على أبواب الفقه. فمثلا باب العدة جاء بأحاديث، أو من الأحاديث الواردة في الباب ما يدل على الحكم الذي بوب من أجله، الذي بوب من أجله، وهكذا هو هذا مثال على ذلك. قالت زينب، زينب هذه هي بنت أم سلمة، سمعت أمي تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أو عينها، على يعني ما يعرب، فإذا كانت فاعل اشتكت عينها، إذا كان عينها اشتكت تكون فاعل، أما إذا كانت هي اشتكت عينها فتصير مفعول به منصوب. أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. هذه اللفظة صحيحة، لا، مرة واحدة، لكن ويعني متفق عليها. لكن عند مسلم أنه قالها مرتين أو ثلاثا، وهذا يفيد التأكيد. ولهذا أنا أقول نقرأ الحديث ونعود إليها في بتمامها، في أصولها، في مراجعها، في مصادرها، حتى تكون الصورة واضحة. أما هو معذور لأنه بناه على الاختصار، وهذا الدليل دليل الحكم الذي يريده، والأمر كذلك. لكن لو رجعنا استفدنا هذه الفائدة، إذا رجعنا للحديث في الأصول، في أصول السنة التي أخرجته، هنا أخرجه الإمام مسلم فقال: فقال رسول الله: لا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا. شو، انظر كيف التأكيد، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال، وهذه فائدة جديدة وتبين لنا يسر هذه الشريعة المباركة، شريعة الإسلام، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي أرسله ربه بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليقنع وليبين ميزة وسمو أحكام الشريعة الإسلامية ويسرها، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن، يعني هذا راجع للنساء عموما، لا ليس المخاطبة، لا هي لم تدرك هذا الأمر، وإن أدركته فقد أسلمت. قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد، حميد هذا هو ابن نافع، يقال له حميد بن نافع، راوي الحديث عن زينب بنت أم سلمة. فقلت لزينب، هو سمع الحديث ما فهمه، وكلنا أيضا يعني إذا قرأنا هذا ولم نرى كلام العلماء ولم نرى شرحه، هذا خطأ أن يحمل الإنسان نصا على فهمه هو ولم يرجع لأقوال أهل العلم. نحن نفهم، علينا وجوبا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، لا بفهم المتأخرين، إما أن يكونوا أصحاب أهواء، وإما أن يكونوا مبتدعة، وإما أن يكونوا جهلة. فعلينا أن نعود إلى إلى, 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 إلى فهم السلف وتفسير السلف لنصوص الكتاب والسنة، لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل أو سمعوا ممن عايش التنزيل كالتابعين، سمعوا من الصحابة، الصحابة سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وفهموه منه وحضروا المناسبة التي قال فيها النبي الحديث، وهذه مهمة، لأن المناسبة قد يفهم بها المراد. كما زيد زيد زيد، لأنه يؤكدون على هذا، لأنه هي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداهن ترمي بالبعرة على رأس الحول. إيش معنى هذا ترمي بالبعرة؟ ماذا تفعل بها البعرة؟ هي يعني رجيع البعير ونحوه، فترمي بها ماذا؟ ثم ماذا فسرت الراوية التي سمعت من أمها، وأمها صحابية وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. الحفش هو بيت صغير من الشعر أو نحوه أو من الجلد، رديء سيء، وتلبس أسوأ ثيابها وتحشر في هذا الـ. أما الآن لا، يقول الإسلام يعني إنما تجتنب ما يدعو إلى الزينة وإلى النظر إليها وإلى رغبة الرجال فيها حتى تنتهي العدة. فانظر إلى الفرق، إلى سمو الشريعة ورفعتها. فقال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، يعني أسوأ ثيابها، أسوأ ما عندها، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا، هذا حتى في الإسلام لم تمس طيبا ولا شيئا، تجتنب كل شيء إلا يعني الطعام ونحوه، حتى تمر بها سنة، حتى تمر بها سنة. فهذه البعرة ترميها حتى إذا بيضت، ما أدري الناس الذي يعرفون الإبل ولا هذا البعر والرجيعة، بعد الحول يتغير لونها إلى أبيض من فعل الشمس، من فعل الشمس. كانت داكنة يعني مثل ما يقولون قريب من اللون البني، ثم بعد ذلك الشمس تغير هذا اللون فتصير يعني بيضاء تبيض. فهذه علامة على أنه تم الحول مع الحسابهم، ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول. هذا المقصود، أنها تنتظر على رأس الحول حتى يحول عليها الحول. ولم قال ثم تؤتى بدابة. شوف الطقوس الجاهلية. الحمد لله على الإسلام وعلى نعمة الإسلام وعلى يسر هذه الشريعة المباركة. ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاه أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره. هذه يعني في بعض النصوص أنه إذا البعرة يعني بعرة ترمي بها في البداية وبعرة ترمي بها في النهاية، كلها بعر في بعر، فتأخذ البعرة ذي ويمر كلب وتقذفه، تقذف الكلب بهذه البعرة. تفتض يعني قالوا فيها في تفسيرها عدة معاني. فقيل تمسح بها قبلها فرجها، فتأخذ الطير وتمسح به فرجها ثم تطلقه. يقولون الغالب على هذا الطير أنه يموت. يموت لماذا؟ الله أعلم، قد يكون من شدة الرائحة. وقيل تمسح به جلدها أو تمسح ظهره بيدها. وقيل وهو قريب جدا، يعني أنها إذا أتيت بهذا ومسحته وفعلت الفعل الذي اعتادوه، بعد ذلك تغتسل، والمراد تفتض أي تغتسل بعد هذه الحركات الجاهلية التي يعني ما فيها إلا التشديد، ويعني لا حكمة من ورائها ولا فائدة منها، ولا فائدة منها إلا التشديد. أما في الإسلام فقد يعني تبين لنا في الأحاديث الماضية كيف أنه يعني منع من، حتى أن ابن القيم يقول إن في العدة حكم شرعية عظيمة من حكم الشرع، ففيها كما وهذا أشرنا إليه فيما سبق، أشرنا إلى بعضه، فيها حفظ الأنساب، لأنها تبقى فترة لا تتزوج، هذه الفترة لا تتزوج، وفيها يعني احترام هذا العقد، عقد النكاح إذا كانت العدة عدة وفاة، وهذه عدة وفاة، الحديث هذا وارد في عدة الوفاة. وفيها قالوا مراعاة يعني لحرمة الرجل، بل قال بعض أهل العلم أنه مراعاة لأهل الميت، يعني هم في حزن وهي معهم وكانت يعني واحدة من أهل البيت، ثم بعد ذلك تتزوج مباشرة، فهذا فيه أيضا مراعاة لحالهم، فيه مراعاة لحالهم. حكم كثيرة ذكر كثيرا منها العلماء، وأشرنا إلى بعضها فيما سبق. هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكحل، سئل عن الكحل وتقدم معنا أيضا في حديث آخر الكحل من جملة ما تمتنع منه الحادة. وهنا نص على الكحل وذلك يدل على أنه زينة، ما منعها منه إلا زينة للعين، والحادة ممنوعة من استعمال الزينة، الحادة ممنوعة من استعمال الزينة وكل ما يلفت الأنظار إليها. فيعني لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الكحل إلا لأنه زينة، إلا لأنه زينة في العين ولذلك منعت منه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. يقول جابر رضي الله عنه: طلقت خالتي. الخالة هذه كما أشرنا بالأمس قال بعض المؤرخين أن اسمها أسماء، وقيل إنها من المبهمات، وهذا هو الظاهر، من المبهمات التي لا يعرف اسمها، التي لا يعرف اسمها. في رواية عند أبي داود، هذه عند مسلم، وفي رواية عند أبي داود وفيها إيضاح، ولذلك خير ما يشرح به الحديث الحديث. فالحديث كما يقولون في باب الخطأ، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فالألفاظ الحديث يبين بعضها بعضا، هنا لم يبين هل هي رجعية أم هي مبتوتة بائن. قال في رواية عند أبي داود: طلقت خالتي ثلاثا. إذن الطلاق الذي وقع على خالة جابر هذه هو طلاق بائن بالثلاث، ونحن نعلم أن الطلاق يعني إذا قيل طلق الثلاثة معناها طلقها ثم يعني إذا انتهت عدتها طلقها الثانية وهكذا، وليست المراد بلفظ واحد. فإذن هذه الفائدة ونراعيها إن شاء الله، وخاصة طلاب العلم أن يرجعوا. يعني بعض الناس يفرح إذا قيل هذا في صحيح البخاري، نعم كلنا والله نفرح لأنه قمة الصحة، لكن قد تكون هناك ألفاظ تشرح هذا الحديث وتبين غموضا فيه، وإما أن تقيد مطلق الحديث أو يعني تفسر فيه مبهما. فالرجوع إلى أو جمع الألفاظ يستفاد منها فهم الحديث والمراد به أو منه. أن تجد نخلها، يعني أرادت أن تجد، عندها نخل وأرادت أن تقطع هذه الثمرة، ويسمونها الجداد، تقطع هذه الثمرة تجد النخل. فجاءها رجل فزجرها، الزجر هو المنع بشدة، قال نهاها بشدة وزجرها أن تخرج. قال يعني أنت في العدة وكذا، من هذه التعليلات. هي لم تركن إلى هذا، هل شكت؟ يعني هي لم تركن إليه ولم ترضى به، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي، يقول جابر رضي الله عنه، فقال لها: بلى جدي نخلك. ثم قال لها، قال أهل العلم هذا إشارة لأهل النخل وأهل الخير أن يتصدقوا إغراء بفعل الخير. وبعض الشراح يقول هذا ليس تعليلا للحكم، بل هو إرشاد إلى الصدقة وليس تعليلا، وليس تعليلا. هذا بعضهم قال هذا تعليل للخروج على قول، يعني هذا قول، لكن القول الآخر أنه ليس بتعليل للحكم، لأن الحكم هو أنها يعني تخرج لقضاء حاجتها، تخرج لقضاء حاجتها من خاصة الشيء الذي لا يقضيه إلا هو. ينص الفقهاء على أن تكون الحاجة لها ليست لغيرها، يعني ما تأتي وتعين وتخرج لتقضي حاجة لغيرها، لا، الحاجة تكون لها هي، لأن هذه من يعني أبيحت للحاجة أو للضرورة. الضرورة، والفرق بين الضرورة هي التي الحاجة التي يعني يحتاج إليها الإنسان بشدة، لكن الضرورة أشد، قد تكون تبلغ إلى الموت أو كذا. يمثلون له في العلماء، يمثلون في مسألة العدة الضرورة، الحاجة مثل أن تذهب للطبيب، فهي محتاجة إليه، محتاجة تذهب للطبيب، محتاجة أن تقضي لها مثل هذه المرأة، أو تشتري لنفسها طعاما، أو تشتري لنفسها طعاما أو نحو ذلك. أما الضرورة فيمثلون لها لو كانت في بيت يريد أن ينهدم عليها، أي ضرورة أن تخرج لأنها إنقاذ لحياتها. أو أن صاحب المنزل مثلا هو تسكن هي بالإيجار، فقال صاحب المنزل أخرجها، قال لن تبقي فيه، فهذه ضرورة، أين تذهب؟ لا بد أن تذهب عند أحد. فقوله يعني هي المعنى متقارب في قوله فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، يعني هذا للتنويع، ولهي كلها متقاربة، يعني الصدقة هي من المعروف، هي الصدقة من المعروف. الحديث دل على أن المطلقة طلاقا بائنا، لأن لماذا، من أين استفدنا أنها بائن؟ من رواية أبي داود أنها طلقت ثلاثا، من رواية أبي داود أن المطلقة ثلاثا لها أن تخرج من منزلها لحاجتها نهارا نهارا، أما في الليل فلا. بل أما يعني الفرق بينها في البيت أن الرجعية تبقى في بيت زوجها ولا تخرج، ونهى الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وفسروا الفاحشة المبينة أنها يعني فسرت بهذا أنها تؤذي أهل البيت بسلاطة لسانها، ودائما يعني تؤذيهم بلسانها، فهذه يعني فسرت بهذا، والله تعالى أعلم. أما البائن فلها أن تعتد أين شاءت، لأنها لم تعد زوجة، بل لو بقيت مع الزوج يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يعني تبقى معه، إلا إذا كان هناك يعني حاجة وتبقى في جزء من البيت التي لها أولاد أو كذا، ولا يعني تجلس مع الذي كان زوجها هذا، ولا يجب أن يعني هي أجنبية تماما، هي أجنبية بعد البينونة، هي أجنبية. أما الرجعية فهي زوجة، فلو جاء معها اعتبرت رجعة ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. فالحديث يعني كما نرى يعني فأرادت أن تجد نخلها فأمرها بالخروج، يعني أقرها على أن تخرج لتجد نخلها، ولم يقيد هذا الخروج بشيء. هناك من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن المعتدة البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا، لكن العمل على الحديث ما دل عليه الحديث، يعني نحن متعبدون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بنصوص الكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا بعض الحكم في تشريع العدة: العلم ببراءة الرحم، ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه، يعني عقد النكاح، ومنها تطويل زمان الرجعة، هذا بالنسبة للرجعية وذكرناها في الأول، يعني تطويل الزمن تبقى حتى تخرج عدتها ولا يطلقها البتة. لماذا؟ لأنه قد يراجع نفسه فتكون فائدة له وللزوجة وللأولاد ويكون فيه خير للجميع. ومنها قال قضاء حق الزوج وإظهار تأثيره، تأثير يعني أنها متأثرة بفقده، تأثير فقده، و بالأمس ذكرنا أن الإحداز خاص بالنساء أما الرجال فلا، والإحداد قسمان: قسم من القريبات يعني بنت أو أخت أو نحو ذلك من القريبات، فهذا لا يجوز لها أن تتجاوز 3 أيام كما مر معنا بالأمس، وأنا أعدتها لأنه قد يكون ناس يعني جاءوا لم يكونوا موجودين بالأمس. والقسم الثاني هم المطلقة البائن أو المطلقة البائن أو التي توفي عنها زوجها، فهذه تعتد المطلقة 3 يعني 4 أشهر إن كانت من ذوات الحيض، وهذا كله فسر من أول يعني 3 حيض، وإن كانت هذه المرأة يعني غير حامل فإنها في الوفاة تعتد 4 أشهر، تبقى تتربص 4 أشهر و10 أيام ليالي بأيامها، وإن كانت حامل فبوضع الحمل، وتقدم معنا الحديث في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، هذا كلام الحافظ مو كلامي، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. والشيخ الألباني وطلاب الحديث أن يبحثوا ضعفه في موطن وصححه في مواطن، والله تعالى أعلم يعني. والعلماء لهم تراجعات، لأن هذا التضعيف والتصحيح والتحسين هو اجتهاد، فقد يجتهد في موطن ثم بعد ذلك يغير هذا الاجتهاد لسبب، لأنه وجد دليلا مثلا في الحديث في الإسناد الذي ضعفه من أجله، وجد للحديث أسانيد أخرى يصح بها فانتقل إلى هذا، والله تعالى أعلم. تقول أن زوجها أولا فريعة هذه بنت مالك هي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. تقول أن زوجها خرج في طلب أعبد له، جمع عبد عبيد على قولنا، عبيد أعبد وعبيد كلها جمع عبد. هؤلاء أبقوا بمعنى هربوا، هربوا وأبقوا، فذهب يطلبهم يبحث عنهم ليعيدهم، فقتلوه عندما جاءهم فقتلوه. وفي رواية من الحديث أبقوا، والعبد الآبق هو الهارب من سيده، في رواية أبقوا معنى هربوا من سيدهم. قال يعني هي قالت أرجع إلى أهلي، اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشكوى، فسألت رسول الله أرجع إلى أهلي، تستأذن أن تعود إلى أهلها لأنها في بيت ما عندها أحد وليس لها مسكن، وهذا كأنه لا يملك هذا المسكن، لا أدري هل هو مستأجر أو يعني متبرع به شخص له. وقالت أنه لا مسكن، لم يترك لها مسكنا ويملكه ولا نفقه، فالمسكن الآن موجود تبقى فيه ما لم تخرج، يخرجها صاحب المسكن. أما النفقة تقول لم يترك نفقة، قد تجد سبيلا أخرى تؤمن بها النفقة وإن كانت في هذا البيت الذي توفيت فيه. إذن الحكم في هذا أن المتوفى عنها زوجها تبقى مدة العدة في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، البيت الذي كانت تسكنه وقت وفاة زوجها تبقى فيه ولا تخرج منه إلا ضرورة كما قلنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لها امكثي حتى يبلغ الكتاب أجل، الكتاب يعني مدة العدة، هذا الأجل أجل العدة، مدة العدة يعني إن كانت حائل فهي 4 أشهر و10، وإن كانت حامل فبوضع الحمل طالت المدة أو قصرت. امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قال هي الآن امتثلت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الصحابة جميعا نساء ورجالا، فامتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في بيتها. والمراد بلوغ الكتاب أجل تمام العدة، تمام العدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن قد يتساءل شخص أنه في البداية أذن لها فقال نعم قال ترجع إلى أهلي؟ قال نعم. فلما كنت في الحجرة، هذه الحجرة قيل أنها حجرة إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم، فلما كنت في الحجرة ناداني. الآن ناداها لماذا؟ ليبين لها الحكم الجديد. قالوا لعله يعني الشراح، نحن ننقل كلام أهل العلم، وهذا الذي يجب علينا، نقرأ كلام أهل العلم ونفهم الأحاديث يعني حسب كلام أهل العلم الراسخين في العلم، يعني أصحاب المشهود لهم بالعلم وبالتحقيق. يعني مثلا في أحاديث صحيح البخاري، أول مرجع يخطر على بال الإنسان هو فتح الباري الحافظ بن حجر، وقد يجد يعني شرحا مقنعا له مفيدا في غيره. يعني مثلا هو الحافظ بن حجر يجمع كلام من قبله ويعقب عليه إذا كان يعني فيه نظر ويبين ذلك. يعني نحن في إذا أراد وجدنا حديثا في البخاري فنرجع لكتاب الحافظ بن حجر هذا فتح الباري، ونرجع إلى كتاب ابن بطال شرح صحيح البخاري أيضا، ونرجع إلى كتاب العيني وهو شرح لصحيح البخاري، نرجع إلى فتح الباري أيضا للحافظ الحنبلي. فهؤلاء كلهم شرحوا، وغيرهم القسطلاني جمع شروح من سبقه تقريبا ولخصها في كتابه، وقد نجد شيئا في غيرها في غير هذه الكتب والحديث في صحيح البخاري، لأنهم كل واحد يعني يبين ما يرى أن الحاجة تدعو إلى بيانه. بن رجب الحنبلي له كتاب بنفس الاسم نفس، وهو أسبق من الحافظ بن حجر، أقدم منه، سماه فتح الباري ولكنه شرح قطعة من الصحيح ثم عاجلته المنية. فقال لهم كثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل، فاعتدت في بيتها، كما تقول اعتدت في بيتي فيه، يعني في البيت الذي توفي فيه أو توفي زوجها وهي فيه. لا قد ما هو شرط أن يكون هو، قد يكون توفي مسافرا في مدينة أخرى لكن هي تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه. يفيد هذا الحديث الظاهر استرسلنا الحديث فيه من الفوائد والأحكام أن المتوفى عنها زوجها تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها، أي يعني ما مثل ما قلت لكم مات فيه زوجها يعبرون بهذا، لكن لو مات زوجها مثلا في مكة وهي ساكنة في المدينة، ذهب للعمرة ومات في مكة، هل نقول اذهبي إلى مكة؟ لا، المراد البيت الذي تسكنه عندما مات زوجها، ويعبر بهذا لأنه الغالب، لأن الغالب أن تكون الزوج معها في البيت فيعبرون به. وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن عليها أن تعتد في المسكن الذي توفي زوجها وهي فيه. فيه قول أنها تعتد حيث شاءت، لكن هذا القول يعني مرجوح، الأول هو الراجح ما قاله الأئمة الأربعة. طيب نحن تقدم معنا أن المبتوتة أو المتوفى المتوفى عنها انتهينا منه، لكن المبتوتة التي طلقت ثلاثا هذه الراجح فيها ونذكر به أنها لا سكنى لها ولا نفقة كما جاء في الحديث، لا سكنى لها ولا نفقة، هذا هو القول القول الراجح. أما الرجعية لا، الرجعية تبقى في البيت. وهذا الحديث يعني هو أبرز حديث، أصرح حديث في جواز خروج الحادة للحاجة أو للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث والذي قبله فهذه من أين نأخذ هذا؟ الأول واضح، قالها جدي نخلك، لكن هذا من أين؟ لأنها خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، ولذلك أخذ منها العلماء الفقهاء يعني ما أخذهم دقيقة جدا، فكونها خرجت من بيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها لماذا خرجت، فدل هذا على أنها يعني يجوز لها الخروج للحاجة. العلماء يقسمون خروج الحادة إلى قسمين، قسم وهي واضحة مما تقدم لكن من باب التذكير، خروج جائز وهو ما كان لحاجة أو ضرورة، ومثلنا بالحاجة كالذهاب للطبيب كالمعلمة التي يعني لو لم تحضر، الحمد لله عندنا هناك الآن إجازة الحادة المتوفى عنها لها إجازة، المهم أو تذهب إذا كانت ممرضة تداوي النساء مثلها، أو لقضاء حاجة لنفسها كما تقدم. أما الضرورة فيعني كما قلت يعني أن يكون البيت الذي تسكنه آيل للسقوط ويخشى عليها أن يسقط عليها فتموت، فهذه ضرورة لا بد أن تنقذ نفسها من هذا الهلاك المتوقع، بل يعني الذي في بعض الأحيان يغلب على الظن. القسم الثاني هو الخروج الممنوع، هذا الذي خروج لحاجة أو لضرورة هذا جائز، خروج ممنوع وهو الخروج لغير حاجة، للنزهة، لحضور حفلة، زواج أختي، زواج أخي، سهرة عند أختي، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع ولا يجوز، ولا يجوز، وإن فعلته فهي آثمة، وإن فعلته فهي آثمة. هنا حديث لكن الوقت ولو نقرأه إن استطعنا أن نعلق قليلا عليه، عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، هذه يعني خشيت من الفساق أن يقفزوا عليها في بيتها، فقالت أنا أخشى، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرها فتحولت، وتحولت عند ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم كما في رواية أخرى، ونعيد أن الروايات يبين بعضها بعضا. فيقتحم أن يهجم عليها، يهجم عليها في البيت ويدخل عليها مثلا بعض الأشرار ولا تستطيع أن يعني تدفع عن نفسها، فتحولت أي انتقلت من بيت زوجها هذا الذي طلقها فيه إلى بيت ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم. وفي بعض روايات يعني كما جاء في بعض روايات مسلم أن النبي هو الذي أشار إليها أن تتقل إلى بيت ابن عمها عبد الله ابن أم مكتوم. الحديث دليل على أن المطلق البائن لها أن تخرج من منزلها، لها أن تخرج من منزلها الذي طلقت فيه إذا خافت على نفسها، إذا خافت على نفسها، وتنتقل إلى آخر مأمون. طيب هل تخاف من زوجها الذي طلقها ثلاثا وأبانها؟ نعم، إذا خشيت منه تخرج، لأنها لم تعد زوجة، هي أجنبية كما قلنا، هي أجنبية. لكن لو كان البيت في سعة وقالوا هذا أنت وأولادك في هذا الجزء وأنا في هذا الجزء، ولا يراها ولا تراه ولا يعني يجلس معها، ولا لأنها أجنبية، أبدا أجنبية من كل وجه، لا تربطها الآن، العلاقة التي كانت تربطها انتهت. وهذا الرباط العظيم هو عقد النكاح انتهى. المهم أن في بعض روايات الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم، فقال لها اذهبي فاعتدي عنده، لأنه كما جاء في حديث تقدم معنا رجل أعمى لا يعني تستطيع أن تخرج وتذهب، ولا ابن العم هذا أجنبي لا يجوز لها أن يراها، ولا لكن هذا يعني تستطيع أن تتجنبه وهو لا يراها. وهذا الحديث يشكل مع حديث لا سكنى لك ولا نفقة، ولكن الحديث يعني ذاك هو الذي عمل به الجمهور، وهو أنه لا سكنى للبائن ولا نفقة، لكن قد يكون هناك تسامح مثلا وتركها في منزله، وقد يكون حاجة كمثلا بقائها مع أولادها، وأن الرجال ليسوا في درجة واحدة في التسامح. ثم قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. وأعله الدارقطني بالانقطاع. إذن هذا الحديث ضعيف وسيأتينا عند شرحه. وهذا أم الولد هي الأمة إذا جامعها زوجها فأنجبت منه ولد تسمى، والولد ترى إذا أطلق في لسان الشرع وخاصة في أبواب الفرائض المراد به الذكر، يطلق على الذكر والأنثى، يعني إذا أرادوا الذكر قالوا ابن، وإذا أرادوا البنت قالوا بنت أو البنت. ولذلك في 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 الآن في كتب الفرائض يقول لك: هلك هالك عن ابن وبنت، ها لكن إذا أرادوا الجميع فإن كان لهن ولد، الولد هنا يطلق على الذكر والأنثى، فيعني استعمالنا الآن هذا ليس فصيح. الآن نقول والله فلان جاء له ولد ونعني به الذكر، هو ولد، لكن لا يساوي كلمة ابن، لأن إذا أردنا أن نبين أنه ذكر نقول ابن، لكن ولد هو ولد مولود، يعني مولود. وفي في لسان الشرع أن الولد يطلق على الذكر والأنثى ويظهر ذلك. طيب أنا وعدتكم، بقي ثمان دقائق لعلها تكفي، وعدتكم بأن آتي بكيفية أو صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت ما استطعت منها، وهو يعني لعله الأبرز، ولم أترك إلا شيء يعني إما غفلت عنه أو أنه ضعيف. فجمعت ما في الصحيحين. الصيغة الأولى أنا ودي بالألفاظ، يعني أن نذكره بالألفاظ. أي نعم، هذا هو. يقول الحديث الأول وهو في الصلاة الإبراهيمية التي كثير يعني منا يحفظها ويقولها في الصلاة. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى، وانظروا العجب وفرح الصحابة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة الصحابي المشهور، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة لو وقفنا عندها فيها يعني شيء، يعني الإنسان يحس بانشراح في صدره. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هداياهم. فقلت: بلى، فاهدها لي. كيف هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ترد؟ فقال: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. يعني قال: نحن نعرف كيفية السلام عليكم، وهي الواردة في التشهد: السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الواردة في التشهد. فقال: هذه عرفناها. هكذا قال الحافظ ابن حجر نقلا عن البيهقي، قال: الذي في التشهد وقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه علمناها، وهذه صيغة السلام عليك يا رسول الله. هكذا نقل الحافظ هذا عن البيهقي. فكيف نسلم عليك، عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم، يعني علمنا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا بواسطة النبي بما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قولوا، هذه هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك، يعني بعض الناس يقول وبارك، ربما جاءت وردت لكن ما أذكرها الآن. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الكيفية متفق عليها في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، وقدم لها بهذه المقدمة العجيبة اللطيفة. الصيغة الأخرى أو نقول الكيفية الأخرى هي ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: قلنا يا رسول الله، هذا التسليم يعني الذي في التشهد فكيف نصلي عليك؟ قريب كلام قريب، يعني هذا التسليم عرفناه، لكن كيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. شوفوا الفرق، زاد عبدك ورسولك أو عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم. هناك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهناك الحديث الأول حديث كعب بن عجرة ليس فيه قوله، يعني فيه اللهم صل على إبراهيم آل إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أما هنا على الآل فقط. فقال أبو سعيد: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، لم يقل على إبراهيم وعلى، هذا هو الفرق، هذا وكلها صحيحة، كلها في الصحيح، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. رواه هذا البخاري، هذا رواه البخاري. وعن أبي حميد الساعدي صيغة جديدة، هذه متقاربة، الأول الفروق فيها يسيرة. عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، ما هو على إبراهيم وآل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صيغة أخرى، هذا قال عن أبي سعيد، عن أبي مسعود، شوف كتبت سعيد، عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى، مثل ما قلنا في الأول يعني بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا، فهذا الأمر عليه وسلم تسليما، إذن هذا أمر من الله، كيف نطبقه؟ ما الصيغة التي نقولها؟ ما هي الكلمات؟ فقال، يعني القائل هنا سعد بن عبادة، فقال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، لا يريدون أن يؤثروا على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. ثم قال رسول الله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحسن ننتظر نتابع الإمام. نقول عن أبي سعيد، عن أبي مسعود البدري أو الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. هذه زيادة في العالمين، وهذه يحفظها كثير من الناس، فإذا هي صحيحة، فزيادة في العالمين صحيحة. وشوف الحديث، ولذلك بعض العلماء يذكر أنواع الصلاة على النبي ويجعلها ثلاثة وكذا، لأن بعضها متقاربة، لكن أنا يعني أحببت أن أذكر الفروق وإن كانت يسيرة. وفي العالمين إنك حميد مجيد، في بعض الأحاديث الروايات عند أبي داود وحسنها الشيخ الألباني فيه زيادة النبي الأمي، اللهم صل على محمد النبي الأمي. قال الشيخ الألباني هذا إسناد هذه الرواية حسن، لكن أنا اقتصرت على ما في الصحيحين، والتي فيها ذكر أزواجه أمهات المؤمنين هذه ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، فهذه موجودة في كتب الحديث وموجودة في فتاوى بعض العلماء، وإن كانوا يأتون بها ولا يذكرون الرواية كاملة، إنما يقولون الصيغة الأولى الصلاة الإبراهيمية، ثم الثانية التي فيها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يهدينا ويوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأذكر إخواني بلزوم الصلاة على النبي عندما يسمع، كل ما تسمع ولا يكون بخيل. أبخل البخلاء الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. ولذلك من بركات دراسة الحديث أنك دائما في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فيعني النبي الله سبحانه وتعالى يقول، هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصلوا الآية التي قلناها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه به عشرة، فأنت تقول الصلاة على النبي مرة واحدة فتكتب لك كم؟ عشر. نعمة كبيرة يفرط فيها الكثير. أسأل الله التوفيق.